إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا في بيان المسائل التي ذكرها القاضي أبو الوليد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رشد القرطبي، والمتوفى عام 595 من الهجرة. المسائل التي ذكرها في المسح على الخفين التابع لأفعال الوضوء وصفة الوضوء، فمن المناسب جدا أن يذكر المسح على الخفين بعد صفة الوضوء، لأنه يتعلق بطهارة الرجلين إذا كانتا داخل الخفين ونحوهما. ذكرنا المسألة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وهي في مدة المسح، وأيضا المسألة السادسة في شرط المسح على الخفين، وقد ذكر شرطا واحدا وهذا الشرط هو الذي دل عليه الدليل، وإلا فأنت تجد في كتب المذاهب يذكرون شروطا أخرى، ففي مذهب الحنابلة مثلا يذكرون 8 شروط. المهم أنه لا يكون شرطا إلا ما دل عليه الدليل، فذكر شرطا واحدا وهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء، هذا تعبير يعني دقيق، طاهرتين بطهر الوضوء يعني بعد كمال طهارة. ووصلنا إلى المسألة السابعة وهي نواقض المسح على الخفين، نواقض المسح على الخفين. قال: فأما صلى الله عليه وسلم، فأما نواقض هذه الطهارة فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء بعينها. فننظر إلى نواقض الوضوء، هي نواقض المسح على الخفين. إنسان مثلا توضأ ومسح على الخفين ثم انتقض وضوءه، فانتقض مسحه، ولذلك لا بد أن يمسح عندما يتوضأ مرة أخرى. قال: واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا. فإذا هذه هي المسألة المهمة، هل ينتقض المسح بنزع الخف؟ إنسان مثلا توضأ ومسح على الخفين ثم خلعهما، فهل ينتقض وضوءه؟ هل ينتقض وضوءه؟ قال: فقال قوم: إن نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية. فإذن هؤلاء يعني عالجوا الموضوع، موضوع الخلع، قالوا إذا خلع فإذن انتقض وضوءه ولكنه يمكنه أن يتداركهم، نقول له اغسل الرجلين ووضوءك صحيح. قالوا وإن لم يغسلهما وصلى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه، أي أن هذا يعني إصلاح موسع، حتى لو صلى نقول له اغسل الرجلين وصلي مرة أخرى واعد الصلاة. قال وممن قال بذلك؟ مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة. قال وأحمد، يعني هذا عند الأربعة، هذا عند الأربعة أن الطهارة تنتقض بالخلع بنزع الخفين، إلا أن مالكا وأحمد أيضا رأى أنه إن أخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة على الشرط الذي تقدم. فإذن عند مالك وأحمد أنه إذا أخر غسل الرجلين فيستأنف الوضوء ويتوضأ وضوءا كاملا. فهذا هو القول الأول، وكما ترون أنه قول الجمهور، بل يمكن أن نقول هذا اتفاق الأئمة الأربعة. قال وقال قوم طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء وليس عليه غسل. وممن قال بهذا القول داود وابن أبي ليلى. قال وقال الحسن بن حي إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته. إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته، يعني ولا يمكنه إصلاحها كما قال الأربعة، كما قال الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة قالوا أنه يمكن يعني إصلاحها بغسل الرجلين، أما عند الحسن بن حي أنه إذا نزع وخلع فقد بطلت طهارته ولا سبيل لإصلاحها. قال وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابعين، وهذه المسألة هي مسكوت عنها، والسكوت عنها دليل على أن الطهارة باقية، لأن الأصل الطهارة. قال وسبب اختلافهم، لماذا اختلفوا؟ تأمل أنت وانظر ما علاقة الخلع بنقض الوضوء. قالوا هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة أو بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين؟ يعني هل هو أصل بذاته ولا بدل عن الغسل؟ هل المسح هذا طهارة قائمة برأسها ولا بدل عن الغسل؟ شوف تأمل كيف حتى تعرف مآخذ الأئمة. فإن كان المسح طهارة برأسها فإذا لا يتأثر بالإيش؟ ها؟ لا يتأثر بالنزع والخلع. وإن كانت بدل عن غسل القدمين بدل، فهذا معناه أنك إذا نزعت فإذا لا بد أن ترجع إلى المبدل منه وهو ليش؟ وهو الغسل. قال فإن قلنا هو أصل بذاته فالطهارة باقية، وإن نزع الخفين كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما. نعم. وإن قلنا إنه بدل فيحتمل أن يقال إذا نزع الخف بطلت الطهارة، بطلت الطهارة وإن كنا نشترط الفور، يعني غسل رجليه فور الخلع. ويحتمل أن يقال إن غسلهما أجزأت الطهارة إذا لم يشترط الفور، يعني هل يغسلهما على الفور أو أن الطهارة باقية؟ يغسلهما على الفور كما قال مالك وأحمد، يعني ما يؤخر تأخيرا فاحشا، أو أنها باقية فيغسلهما حتى ولو طال الفصل. قال وأما اشتراط الفور من حين نزع الخف فضعيف، وإنما هو شيء يتخيل، فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب. طيب، هذه المسألة مسألة النقد بالنزع موجودة في رسالة المسح على الجوربين في صفحة 86. طبعا هذا في الملحق الذي ألحقه الشيخ الألباني تمام النصح في أحكام المسح، ففي صفحة 86 قال خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟ اختلف العلماء أيضا في ذلك، وذكر ثلاثة أقوال. الأول أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه. الثاني أن عليه غسل رجليه فقط كما عرفت، غسل رجليه مع التفرقة بين طول الفصل وقصره. الثالث أن عليه إعادة الوضوء كما هو قول الحسن بن حنبل. قال وبكل هذه الأقوال قد قال به طائفة من السلف، وقد أخرج الآثار عنهم بذلك عبد الرزاق في المصنف، هذه الآثار التي قلنا لأخينا أبي عبد الله، يعني لو بدأ فيها من الآن، فإذا انتهينا من هذا الكتاب فيقول قد جمع فقه الآثار، فقه آثار الصحابة والتابعين، وهذا ما أحسنه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني الانشغال بجمع أقوال الصحابة أولى من الانشغال بجمع أقوال من بعدهم، بجمع أقوال من بعدهم. يعني مثلا إذا نظرنا إلى كتاب الإنصاف للمرداوي، ما شاء الله هذا كتاب جمع الأقوال في مذهب الحنابلة. الإنصاف هذا شرح للمقنع لابن قدامة، فقد جمع فيه كل ما يمكن أو كل ما قيل في المذهب الحنبلي، فهو شامل. فعلى غرار هذا الكتاب لو تم جمع أقوال الصحابة، الصحابة بالخصوص، لأن في التابعين الخلاف ينتشر، وقد عرفتم أن جيل الصحابة له ميزة، حتى إنه إذا لم يوجد إلا قول الواحد من الصحابة في المسألة فمستحيل أن يتعداهم الحق إلى من بعدهم، فيكون الحق في هذا القول، فيكون الحق في هذا القول. فهذا مما يعني يشجع النفس على السير في هذا المسلك. في كل مسألة نذكر ما قاله الصحابة، إن كانوا اختلفوا فيسعنا ما وسعهم، وإن كانوا اتفقوا أو لا يعلم بينهم خلاف فالقول قولهم، فالقول قولهم. قال ولا شك، الشيخ الألباني يقول ولا شك أن القول الأول هو الأرجح، لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيرا من الله، والقول بغيره ينافي ذلك طالما أنه رخصة. يعني هذا يعني تعليل جيد، طالما أنه رخصة، شأن الرخص أنه يتسامح فيها، لأنها رخصة. كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها، قال: ويترجح هذا القول أيضا بشيئين آخرين. الأول، فإذا الترجيح الأول ماذا؟ يعني الشيخ الألباني رجح من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه إيش؟ أنه رخصة. فإذا لو كتبنا باختصار اللي هو القول الثاني وقال قول، فتقول يترجح هذا القول بعدة أمور: واحد، أن المسح رخصة، وشأن الرخص أنه يتسامح فيها. الثاني قال أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب. شوف كيف الشيخ، عندك أثر عن صحابي في مسألة فعندك كنز. أنت عندك أثر عن صحابي لا يعلم له مخالف، فلو استدلوا عليك بالأئمة الأربعة قل لهم هذا صحابي، عندي صحابي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفهم قوله وفعله. فإذا هذا موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه، هذا في صفحة 46-47، أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى. فإذا ناش ما ثبت عن علي رضي الله عنه. قال الأمر الآخر هنا، يعني الثالث عندنا، قال موافقته للنظر الصحيح. موافقته للنظر الصحيح، فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق لم يجب عليه أن يعيد المسح، بل هالوضوء يعني وعلى حتى الوضوء، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات صفحة 15. قال ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، لا بنزعهما ولا بانقضاء المدة، لأنه يمكن أن تنتهي المدة وهو لا زال على إيش؟ لا زال على طهارته. قال ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، يعني بعد النزع، وهو مذهب الحسن البصري. قال كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد. عنده هنا تعليق، قال البخاري معلقا، يعني ذكر البخاري هذا تعليقا عن الحسن البصري، وهو مذهب الحسن البصري، تقول هذا علقه البخاري في باب من لم ير الوضوء إلا من حدث. قال قال الحسن إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث، لا وضوء إلا من حدث. فإذا هذا عن الحسن البصري، ويفهم من كلام أبي هريرة لا وضوء إلا عن أو إلا من حدث. فإذا الوجه الثالث النظر الصحيح قياسا على حلق الرأس بعد الوضوء. فإذا هذه ثلاثة أمور يترجح بها أن الخلع لا ينقض الوضوء. لكن ما أحسن ما قرره ابن رشد في هذا الإيش، يعني في سبب اختلافه، هل هو أصل بذاته أو بدل من غسل القدمين. نعم، هذا هو سر اختلافهم. ومما يرجح أنه يعني أنه أصل بذاته يعني ورود القراءة على الوجهين وأرجلكم وأرجلكم، سبحان الله، فكأنه أصل بذاته وليس إيش؟ وليس بدلا، وليس بدلا. فهذا ما يتعلق بمسائل المسح على الخفين. الخلاصة أنت عرفتها أنه إيش؟ لا ينتقض المسح بالخلع لهذه الأوجه الثلاثة التي ذكرناها. في أيضا في هذه الرسالة أيضا قال الشيخ: انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء؟ نعم، فإذن هذه يعني مسألة إضافية، لا ينتقض المسح بانتهاء المدة. قال: للعلماء في ذلك أقوال، أشهرها قولان في مذهب الشافعي: الأول يجب استئناف الوضوء، الثاني يكفيه غسل القدمين، هذا في انتهاء المدة، والثالث لا شيء عليه بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث. قال النووي رحمه الله: وهذا القول الثالث أقواها، أو قال الشيخ الألباني: وهذا القول الثالث أقواها، وهو الذي اختاره النووي خلافا لمذهبه. فقال رحمه الله: وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب، واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوى. فانظر كيف الإمام النووي اختار هذا القول مع أنه خلاف المذهب، لأن الرجل على وضوئه، الرجل على وضوئه، طالما أنه لم ينتقد الوضوء مع أن المدة انتهت، فإذن هو على وضوئه حتى يحدث، عندما يحدث فإذن يجب عليه الخلع إذا أراد أن يتوضأ بعد الحدث. قال: وحكاه الشعراني في الميزان عن الإمام مالك، وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الشيخ: وهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره، لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح، وإنما نهى عليه السلام أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم، فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال: والطهارة لا ينقضها إلا الحدث، وهذا قد صحت طهارته ولم يحدث فهو طاهر. نعم. انتهينا الآن من بابين. الباب الأول ما هو؟ خمسة أبواب في كتاب الوضوء. الباب الأول في الدليل على وجوب الوضوء وعلى من يجب ومتى يجب. الثاني في صفة الإيش؟ في صفة الوضوء، أفعال الوضوء يعني. الباب الثالث في معرفة ما تفعل به هذه الطهارة، وهو المياه، الماء الذي تتوضأ به. فإذن يذكر لنا مسائل المياه، وما أدراك ما مسائل المياه، ذكر في ذلك ست مسائل: مسألة عن الماء المتنجس ومتى نحكم بنجاسة الماء، ومسألة عن الماء المتغير، مثلا متغير بطول المكث، متغير بما خالطه، مثلا ماء الغدير بركة ماء وقع فيها أوراق شجر ولا تجري فغيرت أوراق الشجر رائحتها، فهذا تغير بما إيش؟ بما يمازجه. وهناك يتغير بما لا يمازجه، مثلا ماء وبجانبه شيء له رائحة، كما يوضع مثلا الماء مفتوح في الثلاجة، والثلاجة بيكون فيها فواكه، تأتي تشرب الماء فتجد الماء قد تغير، تغير بما لا يمازجه، بما لا يخالطه. فما حكم الماء المتغير هذا؟ مسألة في الماء المستعمل، في الماء المستعمل في دلو، إنسان توضأ من الدلو وتوضأ وضوءا يعني صحيحا قبل أن يغمس يده في الدلو، أماله وغسل الكفين ثم مد يده اليمنى وتوضأ، فصار هذا ماء مستعمل، فما حكمه؟ المسألة الرابعة في الأسآر، الأسآر جمع سؤر، جاءت بقرة وشربت من مثلا من حوض، جاء كلب وشرب، خنزير وشرب، دجاجة وشربت، هرة وشرب، أسد وشرب، ما أحكام هذا كله؟ فهذه الأسآر، الأسآر، وهذه مسألة كبيرة إن وصلنا إليها يعني هذه المرة، فإذا يعني تكون فاتكم التكليف، وإذا لم نصل إليها فأنتم مكلفون أن تقرؤوها من الموسوعة الفقهية، حتى أنا صورت منها يعني، وهناك مرتبة مسألة كبيرة وعظيمة، حكم الأسآر في مادة سؤر، بتقرأ ويعني تلخص، تخرج لي بخلاصة. هذه المسألة الرابعة في حكم الأسآر. المسألة الخامسة، فضل طهور المرأة، فضل طهور المرأة إذا المرأة توضأت من إناء. فيقول قائل هل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ نقول نعم، وفرقوا أيضا في فضل طهور المرأة بين إذا خلت به أو لم تخلو به، إذا أنت توضأت معها أو إذا هي خلت به وبقي منها شيء، فهل يجوز لك أن تتوضأ بفضلها؟ هذه المسألة الخامسة. المسألة السادسة، حكم الوضوء بنبيذ التمر، الوضوء بالنبيذ. فهذه ست مسائل في هذا الباب المهم، وهو باب المياه. نعم، قال رحمه الله: الباب الثالث في المياه، والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طيب، قبل أن نبدأ في هذا أو خليهم بعدين أحسن، قال وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء، هذا هو الشاهد، فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها إلا ماء البحر، فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا. فإذا يعني من قال بأن ماء البحر غير طاهر فهذا خلافه شاذ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم نبه إلى علة الطهارة، يقول حتى ولو مات فيه، لو ماتت ميتته فلا تنجسه. قال: وهم محجوجون بتناول اسم الماء المطلق له، يعني هذا ماء، يعني ماء البحر ماء، ماء بدون إضافة، إذن هذا ماء مطلق. عندما يقال ماء مطلق يعني ليس له قيد، والقيد إنما يكون صفة أو مضاف إليه. القيد يكون إما صفة أو مضاف إليه، تقول ماء أحمر هذه صفة فهذا قيد، أو ماء البحر، ماء الكذا، هذا قيد أيضا. أما إذا قلنا ماء فهذا ماء مطلق، يعني غير مقيد بصفة ولا بإضافة. ثم ذكر الحديث: هو الطهور ماءه الحل ميتته. تقول: وهذا الحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 9، وفي الصحيح برقم 480، وفي صحيح أبي داود برقم 76. فهذا أول إجماع، هذا أول إجماع أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، ماء البحر، ماء النهر، ماء المطر. قال: وكذلك أجمعوا، هذا الإجماع الثاني. فانظر كيف الشيخ بدأ بالإجماعات، والإجماعات ما أحسنها، تجد المسائل المجمع عليها مسائل يعني سهل حفظها. اقرأ مثلا كتاب الإجماع لابن المنذر، كتاب يعني ينبغي الإنسان يقرأه حتى يعرف المسائل التي لم يختلف فيها. قال: وكذلك أجمع على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير. الطهارة يعني طاهر في نفسه، والتطهير يعني مطهر لغيره. قال: إلا خلافا شاذا أروي في الماء الآجن. الماء الآجن هو متغير الطعم واللون، الذي يعني يتغير بطول المكث، عن ابن سيرين، وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له. فإذا كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه، شيء لا ينفك عن الماء، فهذا طول مكثه هذا لا ينفك عنه، هذا لا ينفك عنه. مثلا نهر وفيه سمك، أو بحيرة كما هو مشهور الآن، مثلا في يأتون بأرض ويجعلونها يعني بحيرة ويضعون فيها الأسماك، يضعون فيها الأسماك، فهذا يتغير بما لا ينفك عنه، فهذا مما أجمع عليه. قال: واتفقوا. تأمل، قال أجمعوا، قال إيش؟ اتفقوا. فتقول: الفرق بين الإجماع والاتفاق أن الأول قطعي والثاني فيما يظن. فعندما يقول أجمعوا هذا مقطوع به، وأما إذا أنت شاكك في الإجماع فتقول إيش؟ ها؟ اتفقوا. هذا يعني هذا هو الإطلاق الذي يعني يفهم لأول وهلة، إلا أن يكون هناك اصطلاح. بعضهم يقول اتفقوا يعني الأئمة الأربعة. نعم، لكن إذا قلنا اتفقوا في مقابل أجمعوا فيكون الاتفاق يعني فيما يظن أنه إجماع، فيما يظن أنه إجماع، لأن هذا اتفاق في مقابل الإجماع. أما إذا كنا مثلا نعرض مسألة، يعني مثلا عرضنا مسألة عن الأئمة الأربعة، مسألة أخرى عن الأئمة الأربعة، جينا في المسألة الثالثة قلنا واتفقوا، فيفهم من هذا اتفقوا يعني الأئمة ليش الأربعة. قال: واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور. فهذا محل اتفاق. نعم. فإذا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، تغير بنجاسة، لماذا أيها الإخوة؟ لأنه طالما أنه تغير بالنجاسة فهذا معناه أن النجاسة صارت إيش؟ صارت إيش؟ هي الأغلب. فهذا اتفقوا على أنه لا طاهر ولا إيش؟ ولا مطهر. قال: واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر، المستبحر يعني الذي كالبحر، لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر. الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه. ولكن إذا كانت النجاسة كثيرة وغيرت فصار المعول عليه هو ماذا؟ ها؟ التغير. ولذلك يعني يكاد أن يكون الأئمة الأربعة اتفقوا على التفرقة بين الماء القليل والماء الإيش؟ الكثير. فقالوا: الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فهو نجس سواء غيرت أو لم تغير، احفظ هذا عنهم. الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولو رأس إبرة من البول فهو نجس. لماذا؟ قالوا: لأنه قليل، والقليل يغلب على الظن أنه بتأثر بالنجاسة. قالوا: وأما الماء الكثير فهذا هو الذي ها ننظر هل تغير ولا ما تغير. فإذا لا تنسى، إذا كان الماء قليلا قالوا فهذا يتنجس بوقوع النجاسة فيه سواء تغير أو لم يتغير. وأما الكثير فهذا هو الذي ينظر فيه، فإذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس وإلا فهو طاهر. طيب ما هو حد القليل والكثير؟ هذا الذي يدل على ضعف هذا القول، لأنهم اختلفوا في حد القليل والكثير كما سيأتينا في المسألة الأولى. فإذا هذا ما قسموه. طيب أيضا مما، فإذا هذا شيء يعني ذكرناه وهو مشهور عند الأئمة الأربعة، التفرقة بين القليل والإيش؟ والكثير. طيب تقول أيضا: ومما هو مشهور عندهم أن المياه عندهم على ثلاثة أقسام: ماء طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وماء طاهر وليس بطهور، طاهر في نفسه ولكنه لا يطهر غيره يعني لا يصلح للوضوء، وماء نجس متنجس. فهذا تقسيم إيش؟ ثلاثي. شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ردوا هذا التقسيم الثلاثي وقالوا: الماء إما طاهر وإما نجس، فإن كان طاهر فهو مطهر لغيره وإن كان نجسا فهو نجس. فإذا هذا أيضا مما ننبه عليه. فإذا الجمهور من المسائل المشهورة عند الجمهور في باب المياه أنهم يفرقون بين القليل والكثير، والشيء الثاني أن المياه قسموها تقسيما ثلاثيا طهور وطاهر ونجس، والصواب أنه إما أن يكون طاهر مطهر، وإما أن يكون نجسا. طيب، قال: واختلفوا من ذلك في 6 مسائل. المسألة الأولى: الماء المتنجس. الماء المتنجس، طبعا هذه مسألة مهمة جدا، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 21 صفحة 19 وصفحة 30، وابن القيم في تهذيب السنن بحث طويل جدا المجلد الأول صفحة 58، والشوكاني في السيل الجرار المجلد الأول صفحة 55. فهذه يعني 3 مواضع بسطت فيها هذه المسألة: الماء المتنجس. قال: اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه. خالطته نجاسة ولم تغير، طيب إذا كانت لم تغير فإذن هو باقي على طهوريته، ومع ذلك اختلف. فقال قو: هو طاهر سواء كان كثيرا أو قليلا لأنه لم يتغير، وهي إحدى الروايات عن مالك، وبه قال أهل الظاهر. القول الثاني: وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير. فإذا نحرر المسألة مرة أخرى: ماء خالطته نجاسة ولم تؤثر فيه، لم تغير من أوصافه شيئا، فقال قوم هو طاهر سواء كان كثيرا أو قليلا، لماذا؟ لأنه لم يتغير. وقال قوم، ما نتعجل في الحكم وإنما ننظر هذا الماء قليل ولا كثير، إن كان قليلا فهو نجس، وإن كان كثيرا فننظر هل تغير أو لم يتغير. قال: وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير. فقالوا: إن كان قليلا كان نجسا، وإن كان كثيرا لم يكن نجسا لأنها لما غيرت أحد أوصافه. قال: وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل والكثير. نأخذهم واحدا واحدا. فذهب أبو حنيفة أن الحد في هذا هو أن يكون الماء من الكثرة، بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني. يعني مثلا إناء حوض مثلا مديت يدك فيه وغسلت، فإذا أنت حركته من أحد الإيش؟ من أحد الطرفين، الحركة هذه لا تصل إلى الطرف الإيش؟ الآخر. إذا ما وصلت الحركة فالماء كثير، إذا وصلت فالماء قليل. وهذا يعني معرفة الحركة سهل، عندما تضع يدك وتغسلها في الماء شوف الحركة. طبعا بعضهم اعترض على هذا، قال: يعني حركة من؟ حركة المتوضئ ولا حركة المغتسل؟ حركة المتوضئ يعني تحريك اليدين ولا حركة المغتسل؟ نعم. فإذا هذا الحد عند أبي حنيفة، ولذلك يعني يقولون محمد بن الحسن لما نظر إلى مسجده فوجده 10 أذرع في 10، قال: فإذا الماء الكثير هو الذي بلغ هذا الحد، يكون 10 أذرع في 10 أذرع، والذراع 45 سنت، الذراع 45 سنت، فإذا كم؟ 450 سنت، يعني كم؟ 4.5 متر في 4.5 متر. نعم، مكعب يعني 4.5 في 4.5 وارتفاع 4.5. نعم. قال: وذهب الشافعي وأحمد إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من خلال هجر. القلتان أيها الإخوة تعرفون الجراكن اللي بيحط فيها ماء زمزم في جركن كم؟ في 10 وفي كم؟ في 20 بعد. أيوة. فهذا القلتان تقريبا من 10 إلى 11 جركن من هذا. من 10 إلى 11 يعني دبة هذه التي تسع 20 إيش؟ 20 لتر. يعني من 10 ضرب 20 أو 11 ضرب 20 يعني حوالي 220 لتر 250 لتر. نعم أنت موجودة فعلا. قالوا برميل. أي برميل بتاعنا؟ ها؟ أيوة قالوا برميل فعلا. أنا ما قلت برميل لأن البراميل بتختلف. نعم نعم. فإذا قالوا برميل فهذا هو الحد في عند الشافعي. فإذا بلغ القلتين فيكون القلتان فما فوق يكون كثيرا. هذا الذي ننظر فيه تغير ولا ما تغير. أما إذا كان دون القلتين يعني أقل من برميل ولو بواحد سنتيمتر مكعب إذا سقطت فيه رأس إبرة من البول فهذا نجس. نعم. الثالث: ومنهم من لم يحد في ذلك حدا ولكن قال: إن النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم تغير أحد أوصافه. وهذا أيضا مروي عن مالك قال: وبه قال بقية الأئمة. تفسد قليل الماء وإن لم يتغير وإن لم تغير أحد أوصافه ولكنهم ما حدوا في ذلك حدا. وسنجد أن ابن رشد بعد ذلك يقول يعني هذا بحسب الإيش؟ بحسب ما يقوم في نفس كل إنسان بحسبه. أنت مثلا وقع قدر من النجاسة في ماء فإذا أنت حصل لك اشمئزاز من هذا الماء فإذا هذا يصير نجسا. فيختلف باختلاف يعني ما يقوم بنفس كل إنسان. قال: وقد روي أيضا أن هذا الماء مكروه فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة 3 أقوال: قول إن النجاسة تفسده، وقول إنها لا تفسده إلا أن يتغير، وقول إنه مكروه. فإذا هذا مذهب مالك في هذا الماء القليل إذا حلته نجاسة. طيب إيه سبب الاختلاف في هذا أيها الإخوة؟ ما سبب الاختلاف؟ قال: وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك. جاءت أحاديث يعني العلماء فهموا منها وخلصوا منها إلى هذا التقسيم. قال: وذلك أن حديث أبي هريرة المتقدم هذا في صفحة 27 عندنا، وهو حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه. فإذا خلف بالك هذه الأحاديث، حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فليغسلها 3. فإذا هذا أمر بغسل اليد. وعند التأمل أيها الأخوة تأملوا ليس فيه تعرض لنجاسة الماء وإنما فيه إرشاد أن الإنسان لا يغمس يده في الماء. لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء يتنجس؟ نعم. والواجب يعني على الذي يطلب الحديث، الذي يطلب الفقه من الحديث النبوي يعني ما يخاف من مخالفة الأئمة، يكون جريء. ها؟ هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جريء؟ ولكن بتأني وعدم تعجب. إذا استيقظ أحدكم، تأمل الحديث معي، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي بعض الروايات فليغسلها ثلاثا. فهذا ليس فيه تعرض لنجاسة الإيش؟ لنجاسة الماء. وابن القيم يعني له جواب على هذا الحديث، ولذلك يعني ترجع إلى ما ذكره في تهذيب السنن. طيب، قال: وكذلك أيضا حديث أبي هريرة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، في بحيرة مثلا في القرية، لا تبول في هذه البحيرة. هل فيه أن البول، يعني خلينا نقول البحيرة موجودة ما حد بال فيها قبل، جاء رجل وبال فيها، أول واحد يبول، فهل بوله هذا ينجس هذه البحيرة؟ قال: فإنه يوهم بظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء في الماء الدائم. الماء الدائم بحيرة، يعني بركة ماء. قال: وكذلك ما ورد من النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، أنت جنب ما تغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري، لأن الماء الذي يجري يجري يأخذ النجاسة ويمشي. طيب، حديث آخر وهو حديث أنس الثابت في الصحيحين أن أعرابيا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها، فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب ما دلو فصب على بوله. قال: فظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء، قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء، لأن صب على بوله ذنوب. وبعدين هو عندما بال البول كله ما وقف، كثير من البول غاص في الإيش؟ غاص في الأرض، فلم يبق على وجه الأرض إلا إيش؟ يعني كأن مكان ممسوح بإيش؟ ممسوح ببول، بخلاف الأرض الإيش؟ الأرض الصلبة، الأرض الصلبة بتجمع النجاسة وتجعلها كثيرة. فهو يقول معلوم أن نعم، فظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء، إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذنوب. قال: وحديث أبي سعيد الخدري كذلك. فإذن هو يسوق لك الأحاديث التي يعني استدل بها من استدل في هذا الباب، الذي خرجه أبو داود وهو في الإرواء برقم 14 وفي صحيح أبي داود برقم 59. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: إنه يستقى من بئر بضاعة، بئر معروفة في المدينة، حتى يقولون لا زالت معروفة حتى الآن. قال: وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائط. المحائط يعني إيش؟ يعني المرأة عندما تجفف دم الحيض بثوب أو بقماش تأخذه وتلقيه فيها، فإذا اللحوم الكلاب والمحائط وعذرة الناس، العذر الغائط، فهذه البئر يلقون فيها كل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء. هل هذا الحديث نحن، هل هذا الحديث على إطلاقه إن الماء لا ينجسه شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب على هذا السؤال، فبئر بضاعة لعلها بئر كبيرة وهذه النجاسات التي تلقى فيها لا تؤثر فيها. فقال إن الماء لا ينجسه شيء، وإلا فمعلوم أنه إذا تغيرت أحد أوصافه فإنه ينجس. ولذلك جاء في رواية ضعيفة: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. نقول هذه الزيادة وإن كانت ضعيفة إلا أنها صحيحة المعنى. قال: فرام العلماء الجمع بين الأحاديث، بين هذه الأحاديث، واختلفوا في طريق الجمع، فاختلفت لذلك مذاهبهم، فاختلفت لذلك مذاهبهم. قال: فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعراب وحديث أبي سعيد اللي هم آخر حديثين، حديث الأعراب وحديث أبي سعيد، قال: إن حديثي أبي هريرة غير معقولي المعنى. إن حديثي أبي هريرة لعله وأبي سعيد، لأنه قال غير معقولي المعنى. نعم، أي واحد ولا الأول؟ قال: فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعراب وحديث أبي سعيد، قال: نعم أحسنت. قال: إن حديثي أبي هريرة، يعني أول حديثين. نعم، ولذلك أنا ما علقت، إذن الوهم حصل الآن. إن حديثي أبي هريرة اللي هو الأول والثاني غير معقولي المعنى. غير معقولي المعنى يعني ما يفهم منهما النجاسة. قال: وامتثال ما تضمناه عبادة، يعني غسل اليدين قبل أن تدخلها في الإناء هذه عبادة، وليس معناها أن الماء إيش؟ أن الماء ينجس. وكذلك لا يبولن أحدكم، هذه امتثال وعبادة، ولا يدل هذا على نجاسة الماء. فإذا عندنا يعني أربعة أحاديث: حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد آخر حديثين، الذي قال بهما أجاب عن الحديثين الأولين بأنهما تعبد. قال: وامتثال ما تضمناه عبادة، لا لأن ذلك الماء ينجس، حتى إن الظاهرية أفرطت في ذلك، يعني في أن هذا تعبدي. تعبدي يعني إيش؟ ها؟ يعني نقول بما دل عليه لفظهما وبس، حتى إن الظاهرية يعني غلوا في هذا فقالوا: لو صب البول إنسان في ذلك الماء من قدح لما كره الغسل به والوضوء. قالوا ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال، يعني مباشر، أما إذا بال في إناء وأخذ وصبه فهذا لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: لأن هذا تعبدي، فلا نتعدى موضعه، وموضعه النهي عن ليش؟ النهي عن البول. فهذا الأول. قال: ومن كره الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة، جمع بين الأحاديث، فإنه حمل حديثي أبي هريرة على الكراهية، وحمل حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد على ظاهرهما، يعني على الإجزاء، يعني أن هذا يجزي ولا يتنجس الماء، وإنما يكره استخدام هذا الماء، لكن إذا استخدمه يجزي. قال: وأما الشافعي وأبو حنيفة فجمع بين حديثي أبي هريرة وحديث أبي سعيد بأن حمل حديثي أبي هريرة على الماء القليل وحديث أبي سعيد على الماء الكثير. نعم. قالوا: حديثي أبي هريرة هذا في الماء القليل وهذا يتنجس، وأما حديث أبي سعيد وهو حديث بئر بضاعة فقالوا حملوا هذا على الماء ليش؟ على الماء الكثير. قال: وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث هو ما ورد في حديث عبد الله بن عمر عن أبيه، خرجه أبو داود والترمذي وهو في صحيح، وهو صحيح في الإرواة 23. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب. فإذا حديث بئر بضاعة فيما يلقى فيه من لحوم الكلاب والمحائض والعذرة، وأما هذا الحديث الماء وما ينوبه من السباع والدواب، وهذا يعني يفيدنا في مسألة السؤر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السباع والدواب فقال: إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا، إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا. يعني هذا بمفهومه أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه إيش؟ فإنه يحمل الخبث. طيب، هذا حديث القلتين الحقيقة حديث مشكل، وأنا جمعت لكم هنا أجوبة عليه. صفحة 30، أين كتبتها؟ نعم. الجواب عن حديث القلتين يتلخص فيما يلي: الوجه الأول أنه قضية عين وجواب على سؤال لا قاعدة عامة، هذا مش قاعدة، لأن شأن القواعد أيها الإخوة إذا كانت في التحديدات فلا بد أن تكون التحديدات معروفة لكل الناس. يعني شوف، أنا وأنت لا نعرف القلتين إلا بعد أن حسبنا هذه الحسبة إلى أن وصلنا أنها برميل، فشأن التحديدات لو كانت مقصودة أن تكون بشيء معروف للجميع. فإذا هذا أول وجه، أن هذا قضية عين يعني جواب على سؤال، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف أن هذا الماء يعني ما يتأثر بورود السباع والدواب، فقال لهم إذا كان الماء قلتين لا يحمل خبث، يعني مثل هذا الماء لا يتأثر بورود الدواب والسباع، فهذا هو يعني الذي يفهم من هذا الحديث، فليس التحديد هنا مقصودا وإنما هو للبيان، فيرجع إلى التغير وعدم التغير. إذا كان أنت عندك بئر جاء مثلا أسد وشرب منه، ماذا يؤثر الأسد في البئر؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتي لم يحمل خبثا. فهذا هو الوجه الأول، أنه قضية عين وجواب على سؤال لا قاعدة عامة. الوجه الثاني أن دلالته دلالة مفهوم، والمفهوم لا عموم له. شو يعني دلالته دلالة مفهوم؟ إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان أقل يحمل الخبث، فيقولون هذا المفهوم يعني غير معتبر ولا عموم له ولا يكون دليلا. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث ما أذكر هل هذا يعني ابن القيم يذكر لنا شيء جديد ولا لا، أنا كتبت هنا: وانظر ابن القيم في تهذيب السنن المجلد الأول صفحة كم هذه يا بدر؟ صفحة 71. صفحة 71. قال: وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن الحد في ذلك من جهة القياس، وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة. هذا هو الوجه عند أبي حنيفة، يقول أنه إذا وصلت الحركة للطرف الآخر، فلو كان في اليدين مثلا نجاسة، فيمكن أن تصل إلى الطرف الآخر فيتنجس الماء. قال: فإذا كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لا يمكن فيها أن تسري في جميعه، فالماء طاهر. ثم ذكر عندك يعني هل هناك فرق بين ورود النجاسة على الماء أو الماء على النجاسة؟ يعني مثلا في قصة الأعرابي الماء ورد على الإيش؟ الماء ورد على النجاسة. هل هناك فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء وورود النجاسة على الماء؟ طبعا ما في فرق. إذا كانت النجاسة باقية، يعني في قصة الأعرابي الأرض رخوة والماء يعني يذهب فيها، فإذا كان عندنا نجاسة وضعنا عليها الماء فالذي يبقى في النهاية ماء طاهر. أما إذا كان عندنا ماء ووضعنا عليه نجاسة فالباقي في النهاية نجاسة. فيعني ورود النجاسة على الماء أو الماء على النجاسة يختلف باختلاف الأحوال. أما مثلا عندنا وليكن يعني 5 ملي من البول وضعناها في إناء من الماء. طيب، وضعنا 5 ملي في إناء ثم وضعنا عليه الماء، ما في فرق، لأن النتيجة واحدة. هنا حصل اختلاط وهنا حصل اختلاط. فذكر يعني هذا الفرق، هل هناك فرق بينهما أو لا. ثم قال بعد ذلك: وأولى المذاهب عندي وأحسنها طريقة في الجمع هو أن يحمل حديث أبي هريرة وما في معناه على الكراهية. حديث أبي هريرة في غمس اليد وفي البول في الماء الدائم، يقول هذا يكره. صلاة وبركاته. نعم، نقول هذا يعني يحمل على الكراهية. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن السر في نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم سدا للذريعة، هذا يبول والذي بعده يبول، بعد مدة يعني تكثر النجاسة في الماء فلربما تنجس، فيكون النهي سدا للذريعة لأن الماء يتنجس بملاقاته للنجاسة، فيكون سدا للإيش؟ سدا للذريعة. قال ابن رشد: وحديث أبي سعيد وأنس على الجواز، لأن هذا التأويل يبقي مفهوم الأحاديث على ظاهرها، يعني يعمل بكل الأحاديث. قال: وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفوس أو النفس وترى أنه ماء خبيث، وذلك أن ما يعاف الإنسان شربه يجب أن يجتنب استعماله في القربة إلى الله تعالى. فإذن هو يرد هذا إلى ما تعافه النفوس، إذا كانت النفوس تعافه فإذن يتركه. قال: وأما من احتج بأنه لو كان قليل النجاسة ينجس قليل الماء لما كان الماء يطهر أبدا، طبعا هذا فيما سبق ذكره. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا قال وأما الماء إذا تغير بالنجاسات، هذا في صفحة 30، فإنه ينجس بالاتفاق إذا تغير، وأما ما لم يتغير ففيه أقوال معروفة، وذكر 6 أقوال. فإذا الذي يتغير بالنجاسة نجس. طيب والذي لم يتغير فيه نجاسة ولكنها ما غيرته، قال هذا فيه 6 أقوال. أحدها لا ينجس، وهو قول أهل المدينة ورواية المدنيين عن مالك وكثير من أهل الحديث. والثاني ينجس قليل الماء بقليل النجاسة. والثالث هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين الفرق بين القلتين وغيرهما. والرابع الفرق بين البول والعذر المائعة وغيرهما. والخامس أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا قول أبي حنيفة. والسادس قول أهل الظاهر الذين ينجسون ما بال فيه البائل دون ما ألقي فيه البول، ولا ينجسون ما سوى ذلك إلا بالتغير. قال وأصل هذه المسألة من جهة المعنى. شوف كيف ابن رشد مغربي وشيخ الإسلام مشرقي. ابن رشد ذكر لنا الخلاف ثم قال وسبب اختلافهم، هنا شيخ الإسلام يقول وأصل هذه المسألة من جهة المعنى. فإذا يعني بداية الاجتهاد إنما تكون بمعرفة سبب الاختلاف، سبب الاختلاف ولماذا اختلف. فيقول وأصل هذه المسألة من جهة المعنى أن اختلاط الخبيث وهو النجاسة بالماء هل يوجب تحريم الجميع أم يقال بل قد استحال في الماء فلم يبق له حكم؟ يعني هل النجاسة عندما تدخل في الماء هل هي تستحيل، تستحيل يعني تتحول تدخل ذرات النجاسة في ذرات الماء ولا يبقى لها حكم، أم أنها يعني توجب تحريم الجميع لأنها نجاسة، لأن الذي يتناول هذا الماء ويستعمل هذا الماء سوف يستعمل إيش؟ سوف يستعمل النجاسة. فهل هي تختفي، هل النجاسة تختفي في الماء فلا يصبح لها حكم، أم أنها تبقى فيه وبالتالي يحرم استعمال هذا الماء؟ يقول هذا هو سر المسألة. قال فالمنجسون الذين قالوا بالنجاسة ذهبوا إلى القول الأول أنها توجب تحريم الجميع، ثم من استثنى الكثير قال هذا يشق الاحتراز من وقوع النجاسة فيه، فجعلوا ذلك موضع استحسان. قال وأما أصحاب أبي حنيفة فبنوا الأمر على وصول النجاسة وعدم وصولها، وقدروه بالحركة أو بالمساحة الطول في العرض دون العمق. قال والصواب هو القول الأول اللي هو قول من؟ قول أهل المدينة ورواية المدنيين عن مالك وكثير من أهل الحديث وإحدى الروايتين عن أحمد، ونصرها ابن عقيل. نعم، إيش هو القول الأول؟ قال وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهر. إذا النجاسة استحالت في الماء ودخلت في الماء فالماء طاهر. طب كيف نعرف أنها استحالت؟ من يجيب؟ أنها لا تغير. أيوة، أنها لا تغير شيء من إيش؟ من أوصافه. هذا معناه أنها استحالت سواء كان قليلا أو كثيرا. ثم ذكر حديث أبي سعيد في بئر بضاعة. بئر بضاعة واضح أيها الإخوة النجاسة موجودة، لحوم الكلاب والمحائض والعذرة، ومع ذلك قال الماء طهور لا ينجسه شيء. قال وأما إذا تغير بالنجاسة فإنما حرم استعماله. حرم استعماله قال لأن جرم النجاسة باق، يعني ما استحال، لأن جرم النجاسة باق، ففي استعماله استعمالها. فإذا فكر مرة أخرى وتأمل. عندما تستحيل النجاسة في الماء أنت تستعمل إيش؟ تستعمل إيش؟ تستعمل ماء، صح؟ عندما تستحيل النجاسة في الماء أنت تستعمل ماء. طيب، وأما إذا لم تستحل فأنت تستعمل إيش؟ تستعمل نجاسة. قال: ففي استعماله استعمالها، بخلاف ما إذا استحالت النجاسة فإن الماء طهور. قال: ومما يبين ذلك أنه لو وقع خمر في ماء، لو وقع خمر في ماء واستحالت، يعني استحالت الخمرة، ثم شربها شارب لم يكن شاربا للخمر ولم يجب عليه حد الخمر، إذ لم يبق شيء من طعمها ولونها وريحها. هذا مثال. قال: ولو صب لبن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبق له أثر، وشرب طفل ذلك الماء لم يصر ابنها من الرضاع. عرفت؟ فإذا شوف شيخ الإسلام كيف بيّن لنا سر المسألة، أن النجاسة إذا استحالت وإذا لم تستحل، ثم ضرب لنا مثال على قطرة خمر في ماء وقطرة لبن في ماء. قال: فإن قيل، قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه. الجواب: شو علاقة هذا بالتنجيس؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول، لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نجس؟ قال: قيل، الجواب عن هذا الحديث: نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول، إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك، ليس في لفظ الحديث ما يدل على ذلك، بل قد يكون نهيه سدا للذريعة، لأن البول ذريعة إلى تنجيسه. ثم رد على من فرق بين القليل والكثير بعشرة أذرع. قال: فإن قيل: ففي حديث القلتين أنه سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما نبو من السباع والدواء، فقال كذا الحديث. قيل: حديث القلتين فيه كلام قد بسط في غير هذا الموضع، وبين أنه من كلام ابن عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا وجه آخر، إن شيخ الإسلام يقول هذا موقوف، هذا موقوف على ابن عمر. ولو قلنا برفعه فقد ذكرنا أنه قضية عين، ليس قاعدة إيش؟ ليس قاعدة عامة، ودلالته دلالة إيش؟ مفهوم، والمفهوم لا عموم له. ما الخلاصة يا بدر؟ أنت دوما تسأل عن الخلاصة. طيب، نعم، خلاصة هذه المسألة أن العبرة أيها الإخوة بالتغير، سواء كان قليلا أو كثيرا، العبرة بالتغير، بتغير أوصاف الماء، فلا ينجس الماء بمجرد ملاقاة النجاسة، لا ينجس الماء بمجرد ملاقاته للنجاسة، وإنما العبرة بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، ولا دليل على التفرقة بين القليل والكثير. وهذا قول من حفظتم، حتى ما يقولوا أنتم تجيبوا شيء من روسكم، قول أهل المدينة، ورواية المدنيين عن مالك، وكثير من أهل الحديث، وإحدى الروايات عن أحمد نصرها ابن عقيل في المفردات، واختارها طائفة من أصحابه. فما اللوم عليك أن تكون مع هؤلاء؟ هم يقولون المسائل المختلف فيها يعني لا حرج. طيب، هذا قولنا، نحن اخترنا هذا القول، فيعني لا مسوغ للإنكار على من اختار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.